إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أواصل معكم الحديث في قراءة بعض أحاديث من كتاب السنة من سنن الإمام الحافظ أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت فيما مضى وسأواصل الحديث إن شاء الله تعالى أتحدث تحت باب بعنوان باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وقد ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعضا من الأحاديث المؤيدة لذلك، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من القوم الذين يرتفع ويزيد إيمانهم ليصل إلى درجات عالية بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وآخر حديث كنت قد ذكرته في اللقاء الماضي، الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقد قطعت ساعة كاملة في شرح هذا الحديث في اللقاء الماضي، وهو يستحق ذلك نظرا لغياب أو ضعف هذه الأخلاق الكريمة التي يجب أن تكون في مجتمع المسلمين. واليوم الأمة الإيمانية، الأمة المسلمة، ربما تشتكي هنا وهناك وتجأر هنا وهناك وترفع أصواتها هنا وهناك بكثير من البغي والظلم والعدوان والإجرام والكذب والافتراء وغير ذلك، وذلك بسبب تخلي كثير من المنتسبين إلى الإسلام عن هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة. ولذلك أحسن من تحدث عن أزمات خلقية موجودة في مجتمع المسلمين اليوم يجب أن تتلاشى. الحديث الذي يلي ذلك يقول فيه الإمام الحافظ رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر قال: وأخبرني الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد، يعني سعد بن أبي وقاص والذي قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم. ما أعظم هذا الحديث الشريف الجميل، وفيه شيء من الفقه العظيم. وقبل أن أدخل في شرح معاني مفردات هذا الحديث، أود أن أقول بأن كلمة الإيمان والإسلام من الكلمات الشرعية، ويجب أن نفهمها على ضوء هذا الأصل العظيم. لعبارات أو ألفاظ شرعية واردة في القرآن الكريم وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ويجب أن نفقه أو أن نعرف أو أن نفهم معاني هذه الكلمات في ضوء هذا الشرع الحنيف من خلال كتاب الله وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما سأوضحه إن شاء الله وأنا أشرح كلمات هذا الحديث. هذا الحديث يحدث فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، أعطى يعني قدم شيئا، وهذا يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام، يدل على فضله، يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء كثيرا. لماذا؟ لأنه لم يعطي واحدا، قال أعطى رجالا، أعطى رجالا. حقيقة أيضا أود أن أقف عند كلمة رجال هنا، كلمة رجال فيها تزكية للرجال وليس للذكور. يعني الناس اليوم إحنا نقول الجنس ذكر أم أنثى، ده في تحديد الجنس، إنما الرجال الرجل ده له معنى آخر. كلمة رجال كلمة مدحها الشرع، أثنى عليها الرب سبحانه وتعالى في كتابه، ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على أن يكون رجلا، على أن يكون رجلا صالحا صادقا، ولا يكون الرجل أو هذا اللفظ لا يطلق إلا على الرجل الصحيح السليم في المعتقد وفي الخلق والسلوك والعمل، لا يقال له إيه؟ قال له رجل. وطبعا أنا لا أتكلم عن كلمة رجل في مقابل الأنثى الآن، حتى لا تظن أحد الأخوات أنني أنتقص النساء، لا، ده المرأة في مثل هذا الموطن أعني في التكليف تماثل أو تقارب الرجل في معظم التكاليف الشرعية، إلى جانب أنها تأخذ أجرا عليها كما يأخذ الرجل. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال من ذكر أو أنثى وهو إيه؟ مؤمن، فجمع بين الاثنين معا، بين الرجل الذكر وبين الأنثى، وذلك في الأجر. فأنا أتحدث عن شيء آخر وألفت النظر فقط إلى ضرورة القيام بالشرع حتى يكون الذكر رجلا، يعني يطلق عليه هذه الإيه؟ يصح أن تطلق عليه هذه الكلمة. إذن أول فائدة بنستفيدها عطاء النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والعظيم، لأنه يعطي لرجال بالجمع ما أعطى واحد، وأيضا فيها ثناء على الرجال. وفيها ثالثا أن من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رجالا، قال ولم يعطي رجلا منهم، يعني أعطى مجموعة من الرجال، فيه واحد مع هؤلاء الرجال لم يعطه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم، حتى أعدها سعد ثلاثا، يعني كرر المسألة دي ثلاث مرات، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما رد في الأولى يرد في الثانية، قال أو مسلم، يقولها سعد ثالثة، والنبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه ويقول أو مسلم أو مسلم. هنا لابد أن نقف عند كلمة الإيمان والإسلام لنعرف ما المراد بالإسلام وما المراد بالإيمان. حقيقة أهل العلم ذكروا كلاما في هذه المسألة، فذهب أحد رواة هذا الحديث وهو معمر رحمه الله إلى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لأن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، واستدل على هذا بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال فهنا أحل كلمة المسلمين مكان المؤمنين، فدل ذلك على أن الإسلام والإيمان شيء واحد. غير أن هذا الحديث الشريف فرق فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين الإيمان وبين الإسلام، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول له أعطيت رجالا، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب عن كلامه ويقول أو مسلم. أنا أقول يضرب ليه؟ لأن كلمة أو هنا للإضراب، أو هنا تأتي للعطف وتأتي للإضراب، ومعنى الإضراب يعني إيه؟ يعني أن يضرب المتحدث عن الكلام السابق ويأتي بكلام جديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب عن كلمة سعد أو بأن أعطيت فلانا وفلان وفلان مؤمن ولم تعطي فلان ومؤمن، فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب عن هذه الكلمة كأنه يرفعها أو يزيلها عليه الصلاة والسلام، ويأتي بكلمة مكانها فيأتي بأو للإضرار ويقول أو مسلم. فهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرق في هذا الحديث بين الإيمان وبين الإسلام. لماذا؟ في الحقيقة كلمة الإيمان لا تقال كما ذكر بعض أهل العلم على الإنسان ولا يقطع بإيمانه إلا إذا أدرك المتحدث حقيقة أمره واستطاع أن يقف على شأنه وحاله وأن يدرك أن مكنونات صدره تقر الإيمان على وجه الحقيقة. لماذا؟ لأن الإيمان يا إخواني لو نظرنا إليه وإلى تعريفه سنجد أن الإيمان عبارة عن المسائل العلمية أو المسائل العقدية التي يعتقدها الإنسان، وهذه مسألة قلبية، هذه مسألة قلبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. يعني المؤمن على وجه الحقيقة اللي يعلمه مين؟ يعلمه الله. ليه؟ لأن أركان الإيمان مسائل غيبية قائمة بالقلب. في الأصل كلمة الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن كل ذلك من عند الله تبارك وتعالى. إنما كلمة المسلم تطلق على ما يظهر من حال الإنسان، ما يظهر من حال الإيه؟ من حال الإنسان في أعماله، في أعماله الظاهرة. وبالتالي كأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول للمتحدث اللي هو سعد بن أبي وقاص إيه؟ يريد أن يقول لا تقطع له بالإيمان. طيب ده رجل يشهد لله بالوحدانية وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فماذا نقول فيه؟ نقول فيه مسلم، نقول فيه إيه؟ مسلم. لأن الإسلام قد يوجد ويتخلف التصديق، يعني قد تظهر حركات المسلم. ما هو المنافقين مثلا بيأتون بحركات الإسلام الظاهرة، ممكن يقف في الصلاة معك وربما يخرج في الجهاد معك، وقد خرج عبد الله بن أبي بن سلول وهو شيخ المنافقين في جيش النبي عليه الصلاة والسلام، وإمام من أئمة المنافقين نفاق اعتقادي هذا الرجل، ولم ينفعه ذلك، ظاهره أنه مسلم ولكن الإيمان الحقيقي منتف عنه، الإيمان الحقيقي منتف عند هذا الرجل. قد يكون عنده شك، قد يكون عنده عدم تصديق، قد يكون عنده نفاق، فنحكم له عندئذ بالإيه؟ نحكم له عندئذ بالإسلام. وبالتالي قال بعض أهل العلم إيه؟ قد يكون الإنسان مسلم ولا يكون مؤمنا، ولكن كل مؤمن يكون مسلما، وده الواجب بقى. لأن من قام في قلبه معتقد صحيح بيظهر هذا المعتقد على آثاره، ثمرات هذا المعتقد تظهر على جوارحه. ولذلك فيما أرى والله أعلم أن المؤلف أراد أن يبين أن الإيمان قول وعمل من خلال هذا الملحظ، من خلال هذا الملحظ. شيء آخر أود أن أقوله أيضا بأن كلمة الإسلام والإيمان، وأنا قلت بأنها من الألفاظ الشرعية، ذكر فيها بعض أئمتنا رحمهم الله وعلى رأس هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كلمة إخواني جميلة جدا، عبارة يا ليتنا نحفظها الآن، قال في كلمة الإسلام والإيمان. والحقيقة هذا الرجل كان عنده فتح عجيب في مثل ذلك، ووضع قواعد علمية في غاية من الروعة وتحل كثيرا من الإشكالات. ناس اختلفوا في فرق بين الإسلام وبين الإيمان، ولا ليس فرق ولا لا يوجد فرق. فشيخ الإسلام ابن تيمية وجد أن في فرق، ولكن أيضا في بينهما عموم وخصوص من وجه، يعني في تلاقي أيضا. فقال ماذا قال؟ قال احفظوا معي هاتين الكلمتين، عن كلمتي الإسلام والإيمان. قال إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان افترقا، وإذا افترق اجتمع. معنى الكلام ده يعني يقول إذا اجتمع افترق، يعني إذا ذكر الإسلام والإيمان معا وجاء المتحدث فقرن بينهما معا فقال الإيمان والإسلام، هنا افترق معنى الإسلام عن معنى الإيمان. لاجتماعهما، إذا اجتمع افترق. طيب معناهما إيه؟ معنى الإيمان والإسلام عندها الاجتماع ماذا؟ قال نفسرهما بما فسرهما جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث جبريل يسأل جبريل ولا صم يجيب، وجبريل يصدق. فنحن إذا اجتمعت كلمة الإسلام مع كلمة الإيمان فسرنا الإيمان وفسرنا الإسلام بما فسرهما النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام. أجاب عن الإيمان بالمسائل القلبية بالاعتقاد. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، دي أركان الإيمان الايه الست. طيب الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج بيت الله الحرام. دي أركان خمسة بعد أو أربعة بعد الشهادتين. أركان الإسلام ديت أركان ظاهرة أعمال، يعني بعد الشهادتين تأتي الأعمال الظاهرة لإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج، دي أمور مشاهدة الناس يرونني أنا وأنت ونحن نصلي، ذهبنا إلى الحج الناس الغادي والرائح يشاهدون، وسائل الإعلام اليوم تنقل حتى صور حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين وهم بلباس الإحرام فيظهر. إنما المسائل العقدية القائمة في القلب للإيمان بالله والملائكة دي مسألة قلبية، هذا يقال له أركان الإيمان. فإذا اجتمعت كلمة الإسلام مع كلمة الإيمان وسيقتا معا في سياق حديث واحد واجتمع، هنا يفترق معنى الإيمان عن الإسلام فيصبح لكل معنى. المعنى إيه؟ ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. طيب إذا افترقا، أنا قلت الآن وأنا أخاطب إخواني المشاهدين يا أهل الإيمان فقط، ولم أقل يا أهل الإسلام أو يا أهل الإيمان والإسلام، قلت اسمعوني يا أيها الأخوات المؤمنات، كذا ذكرت الإيمان فقط. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أحبك يا شيخ في الله.
أحبك الله حتى أنا لا
يغيي من فضلك سبعة أسئلة.
طيب اتفضل.
السؤال الأول، والدي يبيع الذهب بالتقسيط ويستبدل الذهب الجديد بالقديم ويأخذ زيادة الفرق، لكن نصحته عدة مرات لأن يترك هذه المعاملات ويتعامل بالبيع الشرعي، لكن يرفض ويقول إذا لم نبع المجوهر في التقسيط فلن يقدر أحد على نفع الثمن كاملا.
نعم.
وقال لي إن كان هذا المال حراما فالطعام والشراب أيضا يكون حراما، فإذا لا يجوز لك أن تأكل معنا ولا تشرب لأنك سوف تأكل حراما. والسؤال، ما حكمي أنا شخصيا، هل أكل معه أم أكون آثما؟
أنا أريد أن أستفصل معك بارك الله فيك، هذا الرجل يبيع بالتقسيط أشياء مباحة ولا غير مباحة؟
الذهب يا شيخ، الذهب.
الذهب
نعم.
طيب
الذهب والفضة.
طيب
سؤال ثاني.
طيب تفضل سأل بارك الله فيك. طيب عندما تطلق كلمة الإيمان مفردة، عندما تطلق كلمة الإيمان مفردة أو كلمة الإسلام مفردة، إذن الإسلام يدخل في الإيمان، وإذا قلت الإسلام يدخل الإيمان فين؟ في الإسلام. هذا معنى إذا افترق اجتمع. يعني لما نقول يا أيها المؤمنون الآن مثلا، فنعني بكلمة المؤمن المؤمن والمسلم، يدخل الإسلام فين؟ يدخل الإسلام في الإيمان. وبهذا التفريق تحل إشكالات كثيرة للغاية. ثم بعد ذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أمرا لسعد رضي الله عنه، لأن سعدا كرر عليه المسألة ثلاث مرات، أنت تعطي رجال وتترك رجل، لماذا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منه، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكب في النار هذا المعطى في على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة يقود الأمة، وكان حريصا على تآلف القلوب واجتماع الكلمة، وكان من خلال تربيته لأصحابه طيب معنا الأخ مرة أخرى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ.
تفضل بارك الله فيك.
هذه المجوهرات التي ليست من الذهب ولا من الفضة، مثل المجوهرات التي تسمى بالبلاتيور أو النحاس.
نعم.
هل أحكام الذهب والفضة؟
طيب حاضر.
القبض في المجلس وعدم البيع بالأجل. وأريد منك يا شيخ أن توجه كلمة لأصحاب محلات المجوهرات الذهبية الذين يبيعون المجوهرات بالأجل أو بالتقسيط، للنساء التي يستبدلون الذهب القديم بالذهب الجديد ويعطينا نساء المحل الفرق الذي يكون بين النوعين.
طيب حاضر.
من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، هل عمله كله أم عمل يومي؟ وهل يحبط العمل بخروج وقتها أم بفوات صلاة الجماعة؟ الثالث، هل إذا صلت المرأة وقدميها مكشوفتان هل تبطل صلاتها؟ لأن بعض النساء يذهبن يوم الجمعة إلى المساجد وأقدامهن مكشوفات. السؤال الآخر، هناك عادة هنا أنه إذا عمل شخص وليمة أو لديه مناسبة زواج يستدعي قراء للقرآن فيقرؤون القرآن بصوت جماعي واحد، وعند انتهاء الوليمة يعطون أجرا، فما حكم قراءة القرآن بهذا الشكل؟ هل هو بدعة؟ وما حكم أخذهم وإعطائهم أجرا؟ سؤال آخر.
طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه ويتعاهدهم، وعنده من الحكمة والفطنة والذكاء والعلم الذي علمه الله إياه الشيء الكثير صلوات الله وسلامه عليه، فكان يستطيع أن يتعامل مع الناس بقدر ما عندهم من إيمان وتقوى وحب للخير صلوات الله وسلامه عليه. وفيه باب عندنا أو كلمة نقولها، باب المؤلفة قلوبهم. مين المؤلفة قلوبهم؟ يعني ناس عندهم ضعف في الإيمان، فالواحد منهم يحتاج إلى أن نرفع من شأنه، إلى أن نأخذ بيديه لنقوي إيمانه. هؤلاء قد يستدرجهم الشيطان ويتلاعب بهم ويؤثرون إذا وقعوا في حبال الشيطان في مجتمعات المسلمين تأثيرا سلبيا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألف هؤلاء، فكان يعني يعطي بعضا من الناس يرى أن إعطاءهم فيه صلاح لنفوسهم ويندفعون بذلك إلى البر والخير والتقوى والصلاح والمعروف. فكان يفعل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بهم ذلك لهذه العلة، وهذه من التربية الناجحة. ويعرف أن هناك جبالا، رجالا كالجبال في الإيمان، في رجال يعني يثبتون ثبوتا كالجبال الراسخات، إيمانهم قوي لا يتزعزع ولا يضطرب ولا يعني يكون هنا وهناك مع الريح أو على حسب المصلحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده الشيء الكثير الذي يتفضل أو يعطي به عامة الناس، فكان يلاحظ الأزمنة والأوقات والناس ونفسياتهم وحاجاتهم وما يحقق المصلحة للدعوة الإسلامية صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعني يؤخر إعطاء بعض من الناس لا يعطيهم صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأن هؤلاء لا يتأثرون بسبب المنع، لأنهم لم يؤمنوا لغرض ولا لقصد، وإيمانهم قوي، وأن إعطاءهم شيئا من المال لن يضيف إليهم شيئا جديدا. والإمكانيات اللي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في عصره كانت محدودة أيضا، فكان يفعل ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لهذه العلة. ثم قال الإمام رحمه الله، وما زال يتحدث عن الأحاديث التي يبين فيها أيضا معنى كلمة الإيمان ومعنى كلمة الإسلام، قال: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر قال: وقال الزهري: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هو هنا رحمه الله يسوق بإسناده كلمة للإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى في معنى قول الله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ماذا قال الإمام الزهري رحمه الله؟ قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذا في الحقيقة ينضم إلى ما سبق أن ذكرت وأن أشرح الحديث السابق. يقول: نرى أن الإسلام الكلمة. أصل الإسلام إيه؟ الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. وقد يكون الإنسان هذا فعله في الظاهر ولكنه غير منقاد في الباطن. قد يكون الإنسان ظاهرة الإسلام ولكن الباطن لا يكون كذلك. إنما الإيمان الصحيح أن يكون الإنسان ظاهره كباطنه، ما فيش فرق. الإيمان يقيني في القلب، الجوارح تقوم وتترجم عما قام في القلب من إيمان وتقوى وخوف من الله عز وجل، يكون هذا هو الإيمان الصحيح، يكون هذا هو الإيمان الصحيح. ولكن فائدة يعني أود أن أذكرها لإخواني، وهو أن المؤلف هنا رحمه الله يريد أن يؤكد من خلال قول الإمام الزهري رحمه الله أن العمل يدخل في مسمى الإيمان. ليه؟ هو قال الإسلام الكلمة، يعني أنت تقول الكلمة تستسلم في الظاهر وقد يكون الباطن كذا غير كذلك. إنما الإيمان بقى هو العمل، الإيمان هو العمل الصحيح، العمل القائم والذي خرج من الإنسان بناء على يقين قلبي أو معتقد صحيح قام في قلبه. هذا معنى أن الإسلام الكلمة وأن الإيمان العمل. وبالتالي لو جينا سألنا أو سأل أي إنسان هذا السؤال، لماذا ساق المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى كلام الإمام الزهري في هذا الباب تحت باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، ليدل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يزيد بالعمل. الإيمان يزيد بالإيه؟ يزيد بالعمل. الحديث التالي: قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق، حا يعني بحول الإسناد، قال وحدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسم بين المسلمين قسما، فقلت أعط فلانا فإنه مؤمن، قال أو مسلم، إني لا أعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي من مخافة أن يكب على وجهه. هذا الحديث في الحقيقة هو طرف من الحديث السابق الذي حاور فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة الإسلام والإيمان، لما أنه أعطى رجال قال أعطيت رجالا وأعطى رجل إلى مؤمن، فقال أو مسلم. طيب معنا هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته،
جزاكم الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضلي.
ممكن أسأل على حاجة يا شيخ؟
تفضلي.
سرة المولود يا شيخ نرميها في الزبالة ولا نرميها نعملها ازاي؟ معلش لو سمحت.
طيب حاضر، تابعين وسأجيبك إن شاء الله. أقول هذا الحديث الذي قرأته الآن طرف من الحديث السابق. نص هذا الحديث عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين المسلمين قسما، يعني قسم عنده عطية، عنده مال صلى الله عليه وسلم، فقسمه أو فرقه بين المسلمين. فقلت أعطي فلانا فإنه مؤمن، يعني هنا يا أحد الصحابة أو راوي الحديث يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطي فلانا، ويعلل لماذا يعطى، قال لأنه مؤمن. فقال قال الحمد لله، قال النبي عليه الصلاة والسلام يهديكم الله سبحانه له، قال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم، أو هنا أيضا للإضراب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يضرب عن قول القائل أعطي فلانا فإنه مؤمن ويقول أو إيه أو مسلم، ثم يعلل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبب إعطائه لرجال وعدم إعطاء آخرين بأنه يعطي العطاء لقوم ولا يعطي رجلا آخر وهو أحب إليه ممن أعطاه. يعني عليه الصلاة والسلام لا يدل فعله على إعطاء البعض وترك البعض أن المعطى أفضل من الممنوع، لا، ده الذي لم يأخذ أفضل من المعطى من الذي أخذ. طيب ليه النبي عليه الصلاة والسلام أعطى هذا المعطي، هذا المعطى لماذا أعطاه؟ أعطاه لأنه يحتاج إلى تنمية ورعاية. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت، أنا والدة بقالي أسبوع قيصري فيعني الدم قطع من عندي، فأنا ممكن أصلي ولا أستنى لما ربعا؟
طيب حاضر،
شكرا،
سأجيبك إن شاء الله في نهاية الحلقة الآن بعد قليل. إعطاء النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أو لرجال لا يعني أنهم هم الأفضل، وإنما في الحقيقة ده هو بيعطيهم ليتألف قلوبهم، ليتألف النبي عليه الصلاة والسلام قلوبهم، فهم في الحقيقة عندهم ضعف في الإيمان فاحتاجوا إلى أن يقدم لهم شيئا من المال حتى يعني يثبتوا على اليقين والإيمان. وأما من آمن وثبت فلا يحتاج إلى مثل ذلك، وهذا يدل كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يعرف أصحابه وكيف كان يسوسهم صلى الله عليه وسلم بلون من ألوان الحكمة والخير والفضل الذي كان يعني يقوم به صلوات الله وسلامه عليه بين أصحابه. ثم ذكر بعد ذلك الحديث التالي وفيه يقول: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب معنا سؤال. السلام عليكم.
دكتور عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم زياد.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
الله يسلمك.
بعد إذنك كنت عايزة بس أسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
دلوقتي احنا يعني عارفين إن أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، يعني لو أنا في الصلاة بدعي لنفسي أو لزوجي أو لأي حد يعني،
نعم،
بأي دعاء، هل ده ممكن يبطل الصلاة؟ يعني دعاء عادي ممكن، يعني ده ممكن يبطل الصلاة؟
الدعاء داخل الصلاة؟
أيوة، وفي السجود.
طيب حاضر.
بأي دعاء يعني بكلام عادي من كلامنا، هل ده ممكن يوصل الصلاة؟
طيب سأجيبك إن شاء الله بعد قليل، تابعي معي. معنا سؤال؟ السلام عليكم. حاجة سندس تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة يا فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أنا الحاجة سندس.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
أنا ليا ابن شغال كده يشاء على الله، بيشتغل الأول 6 أشهر و7 أشهر وبعد كده يقبضوه الفلوس بتاعته على بعضها. وبعدين قامت مراته جت خدت زعلت معاه، وهو مديها الفلوس دي اللي قبضها على بعضها على اساس يقعدوا 3-4 أشهر على بال ما يقبضوا تاني. اول زعلي راحت واخده الفلوس كلها ومشيت على بيت ابوها، وابوها وامي واخواتها شجعوها على كده ويقولوا لا ده دي حقها وحق ولادي. هل دي ينفع يا فضيله الشيخ؟
طيب حاضر.
حرام ولا حلال شقابني؟
تابعي معي وانا ساتحدث ان شاء الله بعد قليل عن ذلك. حاضر. هذا الحديث العظيم الذي قرأته الآن يحتاج في الحقيقة إلى شرح طويل وفقه كبير، ربما لا أتمكن في هذا اللقاء وعندي بعض الأسئلة أود أن أجيب عليها الآن أن أتحدث عنه الآن، ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى سأبدأ في الحلقة القادمة في الحديث عن هذا الحديث الشريف وما يتلوه من أحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. وأود أن أذكر بعض الكلمات في هذا اللقاء وأن أجيب على بعض الأسئلة، والسبب أو العلة في ذلك أن ما لدي الآن من بعض الأسئلة أحتاج إلى أن أتحدث في كلمة يسيرة وقبل أن أجيب عليها عن هذه الكلمة التي سأذكرها الآن. بدأ السؤال من أخي أحمد عن بعض أنواع البيوع. أنا يعني يمكن في أمس في خطبة الجمعة بالأمس يعني وقلت هذا مندفعا دون ربما يعني ترتيب معين أو إعداد، ولكن كانت هذه الكلمة بسبب المواقف المتناقضة أحيانا التي تقع من بعض أهل الإيمان. يعني كيف يقع بين الإخوة لون من أغوان البغي والظلم والعدوان، بل الكذب والافتراء، بل أزيدكم الخيانة أحيانا، لماذا يقع هذا بين أهل الإيمان؟ نحن يا إخواني، وقد ذكرت هذا بالأمس، نحن بحاجة إلى أن نفقه الإسلام وأن نقوم لله عز وجل به. إن الأخلاق والآداب والمعاملات كالبيوع وغير ذلك هذه مسائل من الدين، نحن لا نتحرك فيها بآرائنا ولا بأهوائنا ولا حسب رغباتنا ولا على ما يعود علينا من نفع من وراء ذلك، وإنما نحن ندين لله عز وجل بالإسلام، ندين لله عز وجل بالشرع، نأتي إلى ما قال الله فنطبقه، وننتهي عما نهى الله عز وجل سبحانه وتعالى ونحذره. معاملات الباطلة احنا يجب ان المسلمين يفتشوا عن انفسهم النهاردة، احنا يجب ان نفتش عن انفسنا اليوم. دائما اقول نحن بحاجة الى ان احنا نعيد صياغة بناء هذه الامة من جديد بناء على تقوى من الله ورضوان، وانا وانت يجب علي وعليك ان كل واحد منا يتحمل جزءا من هذا البناء بالاصلاح بالتوجيه بالعمل الصالح الذي يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. كفانا كلاما، الناس يعني ملأت الدنيا ضجيجا في الكلام وربما اللقاءات والإذاعات وغير ذلك، ونحن الآن بحاجة إلى أعمال صالحة تخرج من قوم صالحين أمروا بالمعروف وأيضا نهوا عن المنكر. والأمة الإسلامية مطالبة بعودة صادقة صحيحة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يجب ان احنا كده نعيد صياغة انفسنا من جديد، لابد من ان نصلحها، والاصلاح يعني له يعني خطوات ومراحل وايضا له جوانب متعددة ومختلفة. اول شيء نبدأ في اصلاح العقيدة التي في صلاحها صلاح لكل شيء، العقيدة اللي هي العلاقة بين العبد وربه من اخلاص العمل لله والتوجه الى الله سبحانه وتعالى جل في علاه، والتوكل عليه والإنابة إليه والخضوع والخشوع والذلة والخوف والمحبة، كل ذلك أعمال قلبية يجب أن تتابع الجوارح هذه الأعمال، وأن يكون العبد مخلصا لله سبحانه وتعالى في كل ما يأتي وما يذر. ثم بعد ذلك يجب علينا أيضا أن نصلح معاملاتنا، معاملات التي تجري بين الناس، ولست غريبا وبعيدا عن الواقع وأنتم تسمعون وتعايشون مما يأتي من أسئلة، وكل إنسان في بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه، كم من أناس يعني تعاملهم لا يمت إلى الإسلام بصلة بل يضده ويناقضه ويذبح الإسلام عند ذلك. هذا لون أيضا من ألوان الإصلاح الذي يجب أن نسعى لوجوده. نوع ثالث نسعى إليه من جوانب الإصلاح المهمة جدا الأدب والأخلاق. أيضا الأدب والأخلاق، احنا يعني اين نحن من اخلاق النبوة وكرم النبوة وادب النبوة؟ اين نحن مما علم النبي عليه الصلاة اصحابه ورباهم عليه من خلق فاضل كريم؟ ان الامة بحاجة ان احنا نعيد صياغتنا من جديد، كأننا ولدنا الان وبنسمع من دلوقتي. انا اريد ما نسمعه او نتحدث عنه او نسأل عنه ان نقوم بتطبيقه تطبيقا عمليا. وإلا إحنا عمالين نزيد ونعيد في الكلام والواقع لم يتغير فيه الكثير. الإنسان لا شك يعني ليست عنده نظرة تشاؤمية كما يقال، ولكني أنا أتحدث عن واقع أرغب في أن يغير، أرغب في أن يكون واقعا أو مجتمعا إسلاميا صحيحا يتوجه الجميع فيه لله، ويتم التعامل فيه على ضوء ما يحبه الله ويرضاه، وأن يكون الخلق الحسن، تعامل الطيب، الأدب، الرقي في التعامل هو ديدا هذه الأمة الإسلامية، مش الفوضى الخلقية اللي هي موجودة بين الناس اليوم وسائرة بين الناس اليوم. ده النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر ويعني رغب في ترك المعاصي كلها، ثم بعد ذلك نوه إلى أن المرتكب للذنب لا يجاهر به وإنما يستر على نفسه، ولا شك كما تعالى كل أمتي معافى إلا من جهر بالمعصية، سيتبجح يستره الله عز وجل، يرتكب المعصية ويبيت مستترا بستر الله، ثم بعد ذلك يخرج عليه النهار فيقول فعلت وفعلت. لو يحب أن تشاع الفاحشة في أهل الإيمان يجب أن يعاقب، ليس من الأدب، ليس من الخلق، ليس من السلوك الحسن بحال من الأحوال. أنا قدمت بهذا لما تواجه الأمة من إشكالات، من مشكلات اجتماعية خطيرة في المجتمع اليوم، وإحنا نريد يعني عايزين نعاهد الله عز وجل من هذا خطوة جديدة للإصلاح، لنكون نواة في هذا المجتمع صالحة، لنساهم في البناء المرموق لهذه الأمة. أخونا أحمد له عدة أسئلة. في السؤال الأول يقول: هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. الأمة تبع في ذلك لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أصنافا وحددها: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذه الأنواع المنصوص عليها يشترط في التعامل بين المتعاملين فيها، اشترط فيها كم شرط؟ يشترط شرطان عظيمان جدا: المثلية والتقابض، التماثل والتقابض في هذه الأصناف بخلاف ما لو اختلفت. قال: إذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني التقابض. إيه معنى التقابض يعني؟ يعني أنت تأخذ الذهب وتعطي المال، تدفع المال تأخذ الذهب، هذا هو التقابض، هذا هو التقابض. فلا يجوز أن يباع الذهب بالتقسيط، وكذلك مثل الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأمة مجمعة على هذا، من يستحيل أن تجمع على غير كلام النبوة، وإلا نصبحنا في يعني ضلالة وغواية، ده كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. وطبعا هو ذكر لي أن أنا أوجه كلمة لأصحاب المجوهرات والنساء الذين يعني أولاتي يبعن الذهب في البيوت بالتقسيط وغير ذلك، وهم يسمعونني الآن، وأرجو أن يصل صوتي إليهم، ومن لم يسمع فمن عرف عليه أن يعلم وأن يعرف، أن يعلم غيره وأن يعرف غيره. أقول: لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لأن هذا ربا نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الصورة الصحيحة أنك تريد تشتري الذهب يكون معك المال، تأخذ الذهب تدفع المال، تدفع المال تأخذ الذهب، هذا هو التقابض، هذا هو الايه؟ التقابض في مجلس العقد، الاتفاق يعني بين البائع وبين المشتري، يشترط فيه ان هو يعطي بيده المال ويأخذ بيده الذهب، او يأخذ بيده الذهب ويدفع بيده ايضا المال. بيسأل سؤال وجيه: المجوهرات التي ليست من الذهب لها أحكام الذهب؟ لا، ليس لها أحكام الذهب، ليس لها أحكام الذهب. ذكر، وهذا الحديث صحيح وفي صحيح مسلم وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. حقيقة أهل العلم يقولون هذا من أحاديث الوعيد. يعني إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ترك صلاة العصر لمكانتها وأهميتها، ويرى كثير من المفسرين بأن الصلاة الوسطى في قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، أن المراد بالصلاة الوسطى في هذا الحديث هي صلاة العصر، لورود أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم نارا. صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل بأن صلاة العصر لها مكانة، هي آخر يعني صلوات النهار، كما أن الشارع الكريم أيضا يعني رغب في صلاة الفجر التي تكون قبل طلوع الشمس، وصلاة العصر قبل غروب الشمس، والتسبيح وارد ومندوب إليه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وغير ذلك، فدي أوقات فاضلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشدد النكير على من ترك صلاة العصر، وبيسأل يعني حبط عمله كله، نقول لا، الله غفور رحيم، رب العالمين سبحانه وتعالى يجازي بالحسنة أضعاف، وبالنسبة للسيئة يجازي السيئة بمثله. يعني هب أن إنسانا صلى الظهر والعصر، صلى الصبح والظهر، ثم جاء وقت العصر فلم يصلي تهاونا وكسلا أو انهماكا في العمل أو غير ذلك، ثم جاء دخل وقت المغرب فصلى المغرب وترك صلاة العصر، هل صلاة الفجر والظهر والمغرب التي صلاها تحبط بهذا الحديث؟ النص على أن أو الضمير يعود إلى صلاة العصر، ويرجى إن شاء الله تعالى أن يقبل الله عز وجل منه سائر عمله، ولكني أقول هو متوعد بعذاب الله عز وجل، ولابد أن نفهم أحاديث الوعيد على ظاهرها. بيسأل يقول قراءة القرآن في يعني المناسبات، الحقيقة القرآن كلام الله عز وجل، ونحن ندعو إلى قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل بأحكامه، هذا أمر واجب لا ننفك عن الدعوة إليه أبدا. ولكن تعارف بعض الناس على قراءة بعض آيات القرآن الكريم في مثل هذه المناسبات، هذا لا أصل له. يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض الناس بيغفل عن هذا تماما، يعني لما يجي يعقد الزواج كان يقول خطبة الحاج، وهذه في الحقيقة يذهب البعض إلى أنها سنة مؤكدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أتجاوز. فالإمام ابن حزم رحمه الله له قول أشد من هذا في مسألة خطبة الحاجة. إيه خطبة الحاجة دي؟ خطبة الحاجة لأن ذكرت جزءا منها في بداية هذا اللقاء، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في بداية عقد الزواج صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك يجري الإيجاب والقبول. ولكن يعني لو إن في عندنا احتفال في المسجد بزواجه، افتتح أهله بقراءة القرآن الكريم وما إلى ذلك، يعني دون أن يكون لمثل ذلك ترتيب معين أو تناول معين أو غير ذلك، فأرجو في مثل هذه الحالات ألا يكون بهذا بأس إن شاء الله. أختنا أم محمد بتسأل سورة المولود نعمل فيها إيه؟ ندفنها بارك الله فيك، تدفن سورة المولود. أختنا تقول أيضا بأنها ولدت قبل أسبوعين قيصري، والآن لا يوجد دم، تقول هل أنتظر 40 يوما؟ لا، ترك الصلاة بالنسبة للحيض والنفاس بسبب وجود الدم، فإذا انقطع الدم وارتفع وجبت الصلاة، على المرأة أن تغتسل وأن تصلي ولا شيء عليها. لا مسألة 40 وغير ذلك، ده 40 دي جاءت عند بعض قول ذكر الفقهاء بأن ده يعني أكثر مدة الإيه؟ أكثر مدة النفاس، بارك الله فيكم. أختنا أم زياد بتسأل تقول ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، تقول وأنا ساجدة أدعو لزوجي وأولادي وأمور في يعني أن نصلح لهم الحال، هل ده يبطل الصلاة؟ لا، ده الذي قال ذلك ورغب، وده من الأوقات من الأماكن الفاضلة في الصلاة، في داخل الصلاة، يعني يستحب الدعاء والعبد ساجد لله. ليه؟ لأن وضع أشرف شيء فيه وأعلى شيء فيه وهو الجبهة على الأرض، وفي هذا المقام يعرف أن ربه في أعلى عليين، فيقول سبحان ربي الأعلى. فأنت لما تكون على هذه الحالة تكون قريب من الله عز وجل، يعني يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائك، فادعو الله بما شئت، طالما أنك تدعو الله عز وجل بدعوة صالحة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. وطبعا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كان الواحد منهم يسأل ربه كل شيء، الصحابة كانوا يسألون الله ويطلبون من الله كل شيء، حتى شراك النعم، إذا احتاج الإنسان حتى نعل يلبسه يسأل ربه سبحانه وتعالى إياه، فلا شيء في ذلك، بارك الله فيك. بل إن الدعاء في هذا الموطن يعني رغب فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، والحديث المذكور دليل على ذلك. أختنا الحاجة سندس بتذكر عن زوجة ابنها، يعني خدت ماله اللي بيتقاضاه كل 6 أشهر وذهبت إلى أهلها وذكرت بأن أهلها يعني يشجعونها على ذلك. لا شك بأن مثل هذا لا يجوز. وأنا كلمتي يا أم سند يا حاجة سند بارك الله فيك في مقطع هذا الكلام لما تكلمت عن إصلاح المعاملات لعلاج هذه المشكلات. يا أخوان احنا بحاجة نرجع إلى الله عز وجل، بحاجة نتعامل تعاملا صحيحا ويتقي بعضنا بعضا في الله ولا يظلم بعضنا بعضا. الظلم ظلمات يوم القيامة كما صح بذلك الخبر في البخاري وغيره عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إخواني الكرام في ختام هذا المجلس أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يوفق هذه البلاد لأن تكون سعيدة آمنة مطمئنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومسك الختام هو أن أصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنن الحبيب